بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم الأحكام الشرعية، ونحن اليوم مع المسألة الثالثة من الحكم الوضعي من الأحكام الوضعية. أنهينا الكلام عن الأحكام التكليفية، والآن ننتقل إلى الأحكام الوضعية، وذكرنا فيها مسألتين. اليوم نتابع في المسألة الثالثة، وهي أن الإنسان الذي يمارس الأسباب يلاحظ أداء الأسباب، وليس من واجبه أن يلاحظ النتائج والمسببات. يعني أنت مكلف بالأسباب، النتائج لست مكلف لا بتحصيلها ولا بملاحظتها وقصدها. يعني أنت مكلف الآن بالأسباب فقط، أما النتائج لست مكلف بتحصيلها، حصلت أو لا هذا مو واجبك. والشيء الثاني الآن المسألة فيها، لا يلزمك قصد المسببات عند أداء الأسباب. يعني أنا الآن أمارس هذه الأسباب في الدعوة إلى الله عز وجل، أنا مكلف بهذا. أنا الآن لست مكلف أن والله أقصد هداية فلان هداية فلان، لا، أنا مكلف أن أقوم بهذه الأسباب، ثم بعد ذلك بعد انتهاء الأسباب ربنا يخلق النتائج، يخلق المسببات أو لا يخلقها، هذا شيء راجع إلى الله عز وجل، وأنا مكلف فقط بأداء الأسباب وبقصد الأسباب. نعم.
المسألة الثالثة، وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات.
يعني أنا المكلف كلفت بالأسباب، وهذه الأسباب تفضي إلى مسببات ونتائج. أنا الآن عندما أقوم بهذه الأسباب ماذا أقصد؟ إلى ماذا أتوجه؟ أتوجه فقط لأداء السبب، وليس علي واجب أن أتوجه لتحصيل المسببات. يعني أنا المسببات ما أضعها في ذهني أصلا. هل تقول لا، الإنسان منا يعني عندما يفعل الأسباب طبعا يلاحظ المسببات، نقول هذا الأمر يكون لكن ليس واجبا علينا، ليس واجبا علينا. يعني أنا مكلف بالأسباب. نعم.
ولا القصد إليها، بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير.
تمام. أنت مكلف أن تقوم بالأسباب التي كلفت بها، وأما ما يترتب عليها من مسببات فهذا ليس لك. نعم.
أسبابا كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة،
كل ذلك لا يلزمك إلا تحصيل السبب الذي كلفت به.
والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب،
إلى الله عز وجل. المسببات ليست فعلك ولا بخلقك ولا بتحصيلك، وإنما هي بخلق الله عز وجل. لذلك طالما أنها بفعل الله تبارك وتعالى إذن لا تقصدها أنت في السبب، وإنما تقوم بالسبب الذي كلفت به، ثم ربي يفعل ما يشاء. نعم.
وأنها ليست من مقدور المكلف،
المسببات لا تدخل من مقدور المكلف، بل هي بخلق الله عز وجل. يعني الآن عندما أخذ الدواء أقول الشفاء أنا أريده، لكن هل يلزمني أن أقصد إلى تحصيل الشفاء؟ أنا الآن أردت الدواء، الشفاء بعدين خلقه ربنا أو لم يخلقه، هذا لم ليس راجعا لي. أنا مكلف بالتعاطي مع الدواء، وأما الشفاء فهو أمر مسبب عن الدواء وليس بخلقي، ولا يعني ولا يجب علي تحصيله ولا قصده أثناء الدواء. لكن عمليا أنا لما بأخذ الدواء أنا أريد الشفاء، نقول له نعم أنت تريد الشفاء، هذا شيء حاصل، لكن هذا شيء يعني هذا القصد لا يلزمك. نعم.
فإذا لم تكن راجعة إليه فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو اللازم.
تمام، مراعاته ما هو راجع إلى كسبه اللي هو السبب. اتفقنا المسببات والنتائج ليس بكسب العبد بل هي بخلق الله عز وجل، لذلك طالما أنها ليست بكسبي إذن لا يلزمني تحصيلها ولا قصدها، وأما السبب فإنه بكسبي لذلك يجب علي قصده. نعم.
هو اللازم وهو السبب وما سواه غير لازم وهو المطلوب.
نعم.
وأيضا
فإن ما سواه يعني قصد المسببات ليس بلازم. نعم.
وأيضا فإن المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظا وإلى جهته. وأيضا فإن من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ.
حظ وحظا. تمام، اسم كان يعني.
وإلى جهته ميل فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولي على العمل من طلبه.
يعني أحيانا الأمور الشرعية التي نكلف فيها يكون لنا فيها حظ، بمعنى أنها تتفق مع رغباتنا مع أهوائنا. نعم، يعني أحيانا الإنسان ممكن الصلاة نفسها يكون له فيها حظ، يعني إذا كان صلى الآن قيام الليل أول يوم شعر بسرور كبير، ثاني يوم قام إلى صلاة قيام الليل وقصده هذا الحظ وهذه المتعة وهذا السرور وهذا الانشراح في الصدر، نقول لو أنت الآن تصلي لله أم لتحقيق هذا الحظ لنفسك؟ إذن هذا هو قام لتحقيق شيء فيه حظ نفسه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يرضى أن يولي العمل أناسا يطلبونه، لأنهم عندما يطلبونه إنما يطلبونه لماذا؟ لتحصيل أمر راجع إلى نفوسهم، يعني هو الآن يريد المنصب، يريد المال، يريد مثلا ترتيب معين، كله راجع إلى مصالحه الشخصية. نعم.
والولاية الشرعية كلها مطلوبة، إما طلب الوجوب أو الندب.
نعم.
ولكنه راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ.
يعني أنا إذا كنت يعني أريد هذا المنصب لأجل مصالحي وحظوظي أنا الذاتية، هذا الأمر سوف يفضي غالبا إلى أن لا أعدل في أداء هذا العمل. إذن معنى ذلك إخواننا لماذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تولية الولاية لمن يريدها لحظ نفسه؟ لأن هذا ربما أفضى به إلى التقصير في أداء واجبه أو الانحراف في ذلك، لأنه يطلب المنصب لتحقيق مصلحته لا القيام بواجبه. لذلك لما كان هذا القصد إلى هذه الحظوظ النفسية يفضي إلى الميل في أداء الواجبات في الولاية لم يولي الولاية لمن يطلبها، وإنما كان هذا الوالي يطلب للولاية وهو يطلبها. طيب، مع أن الفقهاء شو قالوا؟ إذا كان الإنسان متعينا لمنصب يفترض عليه أن يقوم له. نعم. وإذا كان الأمر دار بينه وبين غيره فيندب ولا يجب. يعني لو هلا إنسان مثلا بدن قاضي، يتعين قاضي، وفي البلد ليس هناك فقيه متقن للقضاء إلا هذا الشخص، شو منقول؟ يفترض عليه عينا أن يطلب هذه الولاية. لماذا؟ لأنه متعين لها لعدم كفاءة الغير. أما لو في عنا شخصين الآن نقول لا يجب على هذا الطلب ولا على هذا، ولكن يندب بقصد أداء الفرض وليس بقصد حظ النفس. نعم.
وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره كما سيأتي بحول الله تعالى.
أما عمليا إخواننا شو حكم طلب الولاية؟ أمر جائز. لذلك إخواننا ننتبه هنا، يعني فرق بين أمر يحرمه الشرع وبين أمر يتركه النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يحرمه. وفرق بين الحكم الشرعي المستقر في كتب الفقه وبين ما يتداوله الصالحون والأولياء في عباراتهم في مقام التزكية والتربية والبعد عن الشبهات والكمال في مقام الورع، هذا شيء آخر. فعندما نجد أن بعض الأولياء قد فر من الولاية والقضاء وصار يعمل أساليب، لماذا؟ حتى لا يولي القضاء. نقول أول شيء هذا القضاء لم يتعين هذا الشخص له، وإلا لو تعين لوجب عليه مبسط القبول، وجب عليه طلبه لتعين له. الشيء الثاني إخواننا أن هذا الفعل يدل على أنه لا يريد هذا المنصب، لأنه يعني زهد في أجره وثوابه خوفا من وزره وعقابه، نظر إلى القضاء بنظرتين، فعلا فيه أجر وثواب من جهة، لكن فيه أيضا وزر وعقاب لو أخطأ، لذلك زهده في الأجر والثواب مخافة الوزر والعقاب، لذلك كان يفر منه، وهذه حالة خاصة له عند البعض. طيب الآن لو هل إنسان فعلا حقق نيته وطلب القضاء أولا يعني لأنه قادر عليه بشكل جيد، وحتى لا يستولي عليه ظالم فيفسد أمور المسلمين، نقول له إذا حققت هذه النية فلا شك أنك في خير عظيم، وإن ترك هذا الخير بعض الأولياء. نحن أحيانا نخلط بين الأحكام الفقهية وبين ما يقوله الأولياء في مقاماتهم الخاصة. نعم.
بل قد رأى عليه السلام مثل هذا في المباح فقال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه. وأنت غير مشرف فخذه.
هلا هذا هو أن شرط كمال. طيب لو هلا أنا الآن يعني فقير وتوقعت من هذا الغني أن يعطيني وبدأت أنتظر عطاءه، بعرف كل رمضان يبعث لي مال، فأنا الآن أنتظر عطاءه من أول رمضان، هل أنا آثم؟ الجواب لا، لكن الكمال ما هو؟ أن لا تأخذ عن إسراف نفسك حتى لا تعلق نفسك بأموال الناس. إذا كنت سؤال لك أنه هذا أمر راعاه في الأمور المباحة، إذن هذا أمر مباح، ومع ذلك كان ينهى عن أن يأخذ الإنسان المال إذا استشرفته نفسه.
فشرط قبوله عدم إشراف النفس، فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك. وتفسيره في الحديث الآخر: من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
يعني لا بركة فيه، لماذا؟ لأنه استصرفته نفسه.
وأخذه بحقه هو أن لا ينسى حق الله فيه، وهو من آثار عدم إشراف النفس. وأخذه بغير حقه خلاف ذلك. وبين
الإنسان إذا تعلق به قلبه بحب المال هذا يدفعه إخوانا إلى أن يحصله فيما يعني لا يرضي الله، وأن يحبسه عن أداء الواجبات. ما يدفع الزكاة ليه؟ يستولي عليه حب المال.
وبين هذا المعنى الرواية الأخرى: نعم صاحب المسلم هو من أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ووجه ثالث، وهو أن العباد من هذه الأمة ممن يعتبر مثله هاهنا أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ، حتى عدوا ميل النفس أو ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها.
ما شاء الله، يعني إذا رأى نفسه تميل إلى طاعة يبحث لماذا يريد هذه الطاعة، لا شك أن ميل نفسه إلى هذه الطاعة إذن في شيء من حظوظ النفس، وبالتالي هذا يخل بكمال الإخلاص. فعندما شرب بعضهم الدواء قيل له يعني أن أمشي فإنه لا ينفع إلا مع المشي، فقال هذه مشية لا أعرفها، أن هذه خطوات روحوا إجي ومشي على الفاضي، هذه مشية لا أعرفها. ليه؟ لأنه لم تحضره نية صالحة، يعني أبى أن يكون المباح بقصد دنيوي أو بحظ دنيوي.
وأسسوا
قال هذا أخوان الكلام، هذا كلام أخواننا يدل على علو حاله لكن لا يدل على تحريم ذلك. يعني نحن عندما نقرأ هذه القصص يجب أن ننتبه، نستفيد أولا من حال هذا الرجل، اثنين نستفيد أنه كم بلغ من مستوى المجاهدة لنفسه، الشيء الثالث متولد عن هذا الأمر نشعر بتقصيرنا في هذا الباب، لكن لا يفضي بنا ذلك إلا أن نجعل حاله هو الحكم الشرعي. إذا ولا إنسان شفنا عم يتمشى لحاله يقول لا والله أنت خالفت فلان من أولياء فأنت آثم، لا، لأنه ما فعله فلان من أولياء أصلا ليس بواجب، وذاك المشي الذي تركه الولي فلاني ليس بمحرم، لذلك هو ترك أمران مباحا. نعم.
وأسسوا قاعدة بنوا عليها في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض.
فالبعض بيسأل إخواننا هنا سؤال، أن يعني ذاك الولي عندما نقرأ من عنه هذه القصص هل هو قدوة لنا أو لا؟ يعني عندما نقرأ قصة مثل هاي هل هو قدوة لنا أو لا؟ نقول نعم قدوة لنا في أصل الطريق وليس في نهايته. يعني أصل الطريق ما هو؟ أن يحقق الإنسان الإخلاص في الأعمال، اثنين أن يكون ضابطا لنيته حتى في القضايا الجزئية، هذا القدر قدوة لنا. أما هذا المستوى الإنسان يحصله شيئا فشيئا. يعني هل هذا الولي كيف وصل هذا المقام من أول الطريق؟ لا، وإنما عندما حقق أول الطريق وصل إلى آخر الطريق. فنحن الآن نطالب أنفسنا بتحقيق سر الإخلاص في نفوسنا في باب العبادات على وجه الوجوب وفي باب المباحات على وجه الندب. نعم.
أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه أو ما ثقل عليها.
يعني هذه قاعدة عند الأولياء، إذا أمر أمراني أحدهما أحب للنفس من الآخر بفعل إيش الآخر؟ لماذا؟ قال إذا عرض لك أمران فعرضهما على نفسك، فإذا مالت لشيء فخذ الآخر. ليه؟ قال لأنها لم تمل إلا بهوى النفس. نعم.
حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس، وهم الحجة فيما انتحلوا لأن إجماعهم إجماع. وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات في الأسباب. وقال عليه السلام إذ سأله جبريل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة، والذي يعبد الله تعالى على المراقبة يعزب عنه إذا تلبس بالعبادة حظ نفسه فيها، هذا مقتضى العادة الجارية بأن يعزب عنه كل ما سواها.
يعني يفعل الفعل لله عز وجل. لماذا تعمل؟ أنا أعمل لأن الله كلفني بالعمل. طب أولادك؟ أنا لست مكلفا بهم، رزقهم على الله عز وجل. أنا لا أعمل لأرزقهم وإنما أعمل لأن الله كلفني بالعمل. طب أنا أذهب للطبيب لماذا؟ مو للشفاء، الشافي هو الله عز وجل، وإنما أنا كلفني الله بالدواء وكلفني بالذهاب للطبيب، فأعمل ذلك مع ثقتي أن الشفاء بيد الله عز وجل وأن الله هو الشافي، يشفي بدواء وبغير دواء، بطبيب وبغير طبيب. نعم.
وهو معنى بينه أهله كالغزالي وغيره. فإذا ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات، وهذا أيضا جار في الأسباب الممنوعة ك كما يجري في الأسباب المشروعة، ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب.
لذلك لو أن أمرا محرما أفضى إلى أمر مشروع فإنه لا يجوز هذا المحرم وإن أفضى إلى أمر مشروع. نعم، يعني إنسان مثلا باع بيعا حراما ليأتي برزق أولاده، هل يجوز له ذلك؟ هو الآن السبب هو البيع حرام، هي الوسيلة. طب النتيجة مباحة، هل تباح النتيجة إذا كان المقصود منها مباحا؟ الجواب لا. هذا الدليل على إيش؟ على فصل الأسباب عن المسببات، وأنت عندما تمارس الأسباب تمارسها لله عز وجل، لذلك لم تحل المقدمات والأسباب بحل النتائج والمسببات. نعم.
ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب.
العامة من الناس غالبا يعني ينظرون إلى النتائج ويهملون المقدمات، يقول لك أنه ضرب على النية، أنت شو قاصد؟ لا، هذا كلام غير صحيح. القصد ليس حكم في كل المسائل، وإنما حكم القصد في تحديد أحد المحتملات من الفعل أو القول. يعني إذا كان القول يحتمل أكثر من معنى، ما الذي يحدده؟ النية. والفعل إذا كان يجري على عدة احتمالات فإنه أيضا ما الذي يحدده؟ النية. والنية تقلب العادة إلى عبادة، لكنها إذا كانت في الأمور التي كلفنا بها فإنها لا محل لها، بل يثبت حكم الشيء في نفسه بغض النظر عن النية. يعني إنسان بيشرب خمر لتشوناوي، إنسان بده يزني لتشوناوي، لا، لماذا؟ هذه أشياء محرم قطعا لا تفتقر إلى النية. أما لو ضربنا يتيم، الضرب صورة واحدة، يحتمل أن يكون للتعذيب ويحتمل أن يكون للتأديب. فإذا كان للتعذيب فهو إيذاء حرام، وإذا كان للتأديب كما يؤدب الإنسان ولده ربما كان مثابا. إذن معنى ذلك، ما الذي فرق ضرب التعذيب عن ضرب التأديب؟ النية. إذن هنا النية تعمل في تحديد أحد المحتملين من هذا الفعل. نعم.
والسبب هو المتضمن له، فلا يفوته شيء إلا بفوت شرط أو جزء أصلي أو تكميلي في السبب خاصة. المسألة الرابعة،
نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.